بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والتحف في مذاهب السلف للشوكاني رحمه الله تعالى بشرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، والموسوم بتبصيرة الخلف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وأن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال العلامة الجابري حفظه الله تعالى: هذا الكلام إشارة إلى ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. الحديث. هذا الحديث شهادة صلى الله عليه وسلم للثلاثة القرون الأولى بالخيرية، فالقرن الأول هم أصحابه رضي الله عنهم، والقرن الثاني التابعون يعني الأئمة الخيار منهم، والقرن الثالث أتباع التابعين. والقاعدة أن الثناء على قوم هو حض على التأسي بهم والاقتداء بهم والسير على هديهم. ولهذا قال أهل العلم: إذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف إلا إلى هذه القرون الثلاثة المفضلة، ثم من بعدهم إذا كان على ما هم عليه فهو منهم.
نعم، هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشوكاني هنا رحمه الله تعالى، وأن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالسلف الصالح عند الإطلاق هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، ثم من تبعهم بإحسان، فكل من سبقك فهو سلف لك. فإذا كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فهم سلفيون، أي أنهم سابقون لك بهذا الخير وأنت مقتد بهم ومتابع لهم. أما عند الإطلاق فهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، فهم من جهة الزمن فهم أهل القرون الثلاثة، من جهة المنهج هم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك يتعدى الأمر إلى ماذا؟ إلى كل من تبعهم بإحسان، فكل من سبقك فهو سلف لك. هذا من جهة المنهج، يكون هذا الأمر من جهة المنهج، فكل من سبقك وهو على منهج النبي والصحابة فهو سلف لك. نعم. وضع الشيخ هنا قاعدة طيبة يقول: والقاعدة، انتبهوا إلى هذه القاعدة مهمة وهي فائدة الحقيقة. والقاعدة أن الثناء على قوم هو حظ على التأسي بهم والاقتداء بهم والسير على هديهم. إذا مدح الله عز وجل قوما فاقتد به، فهذا المدح للاقتداء به، وإذا ذم الله قوما فاحذر أن تقتدي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فإذا إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حذر الشارع من قوم، حذر من فعل، فلا ينبغي الإنسان أن يقتدي بهؤلاء القوم أو أن يفعل هذا الفعل. طب وإذا أثنى الله سبحانه وتعالى، أثنى الشارع على فعل فللدعوة إلى العمل به والاقتداء به. نعم. يبقى القاعدة: الثناء على قوم هو حظ على التأسي بهم والاقتداء بهم والسير على هديه. نعم.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم يمرون أدلة الصفات على ظاهرها، ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون.
هذا من جهة الكيفية، أما من جهة المعنى فإن أهل السنة والجماعة يعلمون معاني هذه الصفات، ومذهب المفوضة تفويض المعنى والكيف، أما للسنة والجماعة فإنهم يفوضون الكيف للمعنى، يفوضون الكيف المعنى، إذ الكيف هذا لا يعلم إلا بنص أو برؤية مماثل، ولا شيء يماثله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا نص عندنا في الكيفية، لهذا نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم.
قال العلامة الجابري وحفظه الله،
العبارات التي تأتي عن أهل السنة والجماعة حينما يقولون أننا نمرها كما جاءت، بعضهم يقول نمرها كما جاءت، فاعلموا أنها جاءت لمعاني، وليس في هذه العبارة تفويض للكيف والمعنى، إنما هو تفويض للكيف فقط، أما المعنى فهو معلوم لأنها جاءت لمعاني، فنمرها كما جاءت، هي جاءت لمعاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر المعنى المراد بهذه الأسماء، فدل هذا على أن هذه الأسماء معاني وأعلام، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عز وجل إنما هي أعلام عارية عن المعاني، أعلام مجردة، لأن المعاني هذه محدثة. وإذا قالوا أيضا نمرها كما جاءت بلا كيف، فهذا الأمر واضح معروف، وكذلك إذا قالوا بلا تفسير، فالمعنى بلا تحريف، وليس المعنى بلا تفسير أي بلا معرفة معنى. وأعلى ما ورد من ذلك مما يشكل ما ذكره ابن قدامة في اللمعة حينما قال لا كيف ولا معنى، ومع ذلك تأوله العلماء قالوا لا كيف ولا معنى، أي لا كيف على الوجه الذي يقول الممثلة، ولا معنى على الوجه الذي يقول المحرفة. أما المعنى الشرعي فإن ابن قدامة قرر هذا كما في اللمعة نفسها قرر هذا، فلذا حملوا كلامه على هذا الأمر. نعم، هذا توجيه لهذه العبارة، ومع ذلك لا نقول بهذه العبارة، وإنما نختار الألفاظ التي لا إجمال فيها، نمرها كما جاءت بلا كيف، هذه أعلى العبارات. نعم، مع الإيمان بالمعنى.
قال العلامة الجري حفظه الله تعالى: وهذا المقصود منه شيئان، الأول إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وعلى وفق ظاهر النصوص، وهذا هو ما يتكلم به السلف.
هذا هو الأصل، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ظاهر النص، يبقى الأصل هو العمل بهذا الظاهر إلا إذا دل دليل على الخروج عن هذا الظاهر، وإلا فالأصل هو العمل بهذا الظاهر. نعم، الرحمن على العرش استوى، ما أول النبي ذلك ولا أول الصحابة ولا أول التابعون، فدل هذا على إجراء هذه الصفة على ظاهرها في اللغة، وما ظاهر في اللغة العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع على عرشه. نعم،
وهذا هو ما يتكلم به السلف في الصفات من حيث معناها على مقتضى اللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة. الثاني الإمساك عما لا علم لهم به، يعني الكيفية، فإن الكيفية محجوبة عن البشر.
قد يقول قائل: طيب إذا هم يقولون هنا إجراؤها على ظاهرة في اللغة العربية وكذا، فلماذا تنكرون علينا إذا نسبنا إلى الله عز وجل شيئا من جهة اللغة العرب؟ نقول لابد أن تعي مسألة، وهي أننا نقول هذا الكلام وتلك القاعدة في النصوص الشرعية، أما في كلام الناس فينبغي أن ينضبط الناس بالنصوص الشرعية، ولا يحدث الواحد شيئا من عنده فيصف به الرب سبحانه أو يخبر به عن الرب سبحانه وتعالى ويقول هذا مقتضى اللغة. لا، الكلام في كلام الله ورسوله، فكلام الله ورسوله نجريه على ظاهره إلا إذا دل دليل على خلافه، لما كلامك أنت نحكم عليه بما يوافق هذا الشرع أو بما يخالفه، فكلام الناس ليس ككلام الباري سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام الله عز وجل لا يأتي الباطل بين يدي ولا من خلفه، أما كلامي أنا ففيه الصواب وفيه الخطأ، ولابد أن نعي هذه القاعدة جيدا، التفريق بين كلام الناس وكلام الله عز وجل، فلا نجري في كلامنا خاص وعام ومطلق ومقيد، ولا نجري في كلامنا ظاهر وباطن، إنما كلامنا يجعل على القاعدة وهي ما وافق الشارع أخذ وقبل، وما خالف الشارع رد. أما كلام الله ورسوله فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا وجدت شيئا في ظاهره أنه يخالف نصوصا أخرى أو كذا، فلا بد أن ترجع إلى أهل العلم ولتعلم سلفا أنه لا تناقض بين نصوص الشرع، نصوص الشرع لا تناقض فيها. نعم.
الثاني الإمساك عما لا علم لهم به، يعني الكيفية، فإن الكيفية محجوبة عن البشر بل حتى عن الملائكة، لا يعلم كيفية ذاته سواه جل جلاله.
نعم، في مسألة الكيفية هذه نمسك عنها مع علمنا أن لها كيفية، هذه الصفات لا كيفية، لكن الذي يفوض هنا ماذا؟ العلم بالكيفية وليس نفي الكيفية. فنفي الكيفية لا، هذه الصفات لها كيفية، نزول الله عز وجل له كيفية واستواء له كيفية، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها. فيكون التفويض ما هو يا إخواني؟ تفويض علم الكيفية وليس إنكار الكيفية. نعم نعم. أي فيما لا نعلم مما يكون غيبا، أي كل ما غاب عنك، لا تكلم عن كيفيته إلا بدليل. فإن الكيفية محجوبة عن البشر بل حتى عن الملائكة. نعم عن الملائكة طبعا. يطلق فيما اختص الله به، يطلق. فالملائكة ما تعرف إلا ما تعرف وتعلمه فقط. نعم. الملائكة حتى حملة العرش هم خواص الملائكة، لا يعلمون عن كيفية هذه الأشياء، ما أحد يعلم عن كيفيتي وكون هذه الصفات إلا هو سبحانه وتعالى، ما أعلمها أحد من خلق، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. نعم نعم. كيف لا يرون؟ ما يرى الله عز وجل إلا في الآخرة حتى. نعم.
فالصفات
نعم لا يعني الرؤية، ولهذا نثبت هذا، إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماء ورعدة وكذا، كل هذا نثبته. أما الكيفية لا، كيفية الصفات كلها مفوضة، لا يستثنى من ذلك الملائكة، ليس لأن الملائكة عند ربهم سبحانه والملائكة في السماء والملائكة يحملون العرش أنهم يعلمون كيفية الاستواء، لا.
فالصفات لها كيفية، لكن هذه الكيفية حجبها ربنا سبحانه وتعالى عنا.
نعم، فنحن بإثبات الكيفية نثبت الكيفية، لكن ما هي الكيفية؟ لا، هذا علمه عند الله. نعم.
فنحن لا نروم ما حجبه الله جل جلاله عنا، ولا نخوض فيه تأدبا مع الله عز وجل واتباعا لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذا بسيرة السلف الصالح رحمهم الله. وما أجمل وما أروع ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حين قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟
يا أبا عبد الله،
يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام رحمه الله تعالى ساعة حتى علاه الرحضاء، يعني شدة العرق، استنكارا لهذا السؤال، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
حقيقة يعني بعض الطلبة ينشغل دائما في مثل هذه القصص المشهور، قصة الإمام مالك، قصة خالد بن عبد الله القسري مع جعد، ينشغل الإسناد وما الإسناد وماذا ما ثبت وأن كل الطرق ضعيفة. حقيقة هؤلاء قطاع طريق، العناية بالأسانيد عناية عظيمة وأمر عظيم، لكن لابد أن تعرف منهج العلماء في مثل هذه الأشياء، وأن شهرة القصة قد تغني عن إسنادها. فإما أن تعلم العلم الواجب علمه في هذا الباب كله، وإلا فلا تسكت. واحد قام بعمل رسالة كاملة في عدم ثبوت قصة أو تضعيف إسناد قصة خالد بن عبد الله القسري لما قتل جعد بن درهم، والمسلمون قد تلقوها وصار الناس ينقلونها جيلا بعد جيل ووجدت في كتب أئمة السنة. فمثل هذا يا أخواني لابد أن تتعلم قاعدة بارك الله فيكم، وهي قاعدة أن شهرة الشيء يغني عن إسناده. ولا تظن أن هذه القاعدة قاعدة العوام، قاعدة السطحيين، هذه قاعدة الراسخين. فيقوم ناس يقطعون الطريق، خلاص قصة خالد بن عبد الله اللي انت بتقولها في مواضع معينة لنصر السنة وما عليه الناس في التعامل مع البدع، هذه قصة ضعيف. طب وقصة مالك والله إسنادها ضعيف، وطب قصة كذا، ويأتون إلى مثل هذه الأشياء التي تلقيت بك. قصة الصحابي مع امرأتي لما وجد معها، لما وجد معه الأمه وكذا الصحابي رضي الله عنه، ثم أظن عبد الله بن رواحة لما قالت له ذلك، فقرأ تقرأ القرآن وذكر أبياتا في هذا، مثل كل ما تلقت الأمة بالقبول واشتهر وانتشر فلا ينبغي التشكيك فيه، لأن شهرته تغنى عن إسناده. ولهذا العلماء يقولون مثل هذا. فالقصص هذا لابد يتلقى، إنما تأتي أنت تعارض منهج أمك بأكمله، أوردوا مثل هذا القصص في كتب أهل السنة والجماعة وصاروا يستدلون به، ثم تأتي أنت تقول كذا وكذا. قصة أحمد مثلا رحمه الله تعالى مثلا مع فقهاء بغداد أو كذا، وانتشار القصص يغني عن الإسناد. أما أن تأتي أنت إلى كل قصة وتخضعها لهذا النقد الحديثي الذي يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فلا ينبغي الإنسان أن يعول على مثل هذه الأشياء، ولكن ينظر إلى منهج الأمة، فإن شهرة القصة تغنى عن الإسناد، أو الواقعة تغنى عن الإسناد. نعم.
ثم بعد هذا الجواب المحكم المتقن القوي قال: وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. فطرده من حلقته مخافة أن يفتن الناس. وروي مثل هذا عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله، ومشى السلف على هذا، فقرروا ما أسلفنا ذكره من أن الصفات معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية.
نعم.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم، والمتقرر من مذاهبهم لا يشك فيها شاك، ولا ينكره منكر، ولا يجادل فيه مجادل، وإن نزغ فيهم نازغ أو نجم في عصرهم ناجم، وأوضحوا للناس أمره، وبينوا لهم أنه على ضلاله، وصرحوا بذلك في المجامع والمحافل، وحذروا الناس من بدعته.
الله أكبر. هذا هو أخوان، يقول رحمه الله تعالى: وإن نزغ بينهم نازغ أو نجم في عصرهم ناجم، على خلاف السنة، أوضحوا للناس أمره، وبينوا لهم أنه على ضلاله، وصرحوا بذلك في المجامع والمحافل. لماذا؟ حتى يحذر. رأيتم لو أن طبيبا غير حاذق، طبيب فاسد عندما عنده، مهندس، موظف، بائع، إذا حصل بعمل هذا فساد في المسلمين، ما الذي يجب علينا؟ أن نحذر منه جميعا، كل يحذر من هذا البائع، يحذر من هذا المحل، يحذر من هذا الطبيب، يحذر من هذا المهندس، يحذر من كل ما يحصل به شر للمسلمين فيه، ويكون هذا من باب النصيحة العظيم. فكيف بالمبتدع الضال؟ ولهذا أعطني مبتدعا لم يشنع أهل السنة عليه ويردون عليه ويبينون هذا في المحافل والمجامع وفي الكتب، ويطيرون هذا في الأضواء. من هو هذا الذي لم يتعامل مع السلف هذا التعامل؟ ولهذا الحمد لله ورثنا عن السلف التحذير من هؤلاء. نعم. ربيعة ايه؟ ربيعة الرأي. نعم ربيعة الرأي. نعم. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. نعم.
قال العلامة الجابري.
قال ربيعة يعني ابن عبد الرحمن. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. نعم.
قال العلامة الجابري حفظه الله تعالى: أهل السنة يردون على المخالف قوله ولا يقبلون المخالفة من أي أحد
مهما كان، لا يقبل المخالفة من أي أحد مهما كان. نعم.
وقد أسلفت لكم أن غرضهم
من قوله ويرد. نعم.
وقد أسلفت لكم أن غرضهم إخلاص التدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن كان هذا المخالف أصله على السنة حفظوا كرامته وصانوا عرضه مع ردهم قوله.
انتبه لهذه القاعدة التي يبينها الشيخ عبيد حفظه الله في هذا المجال. المخالف واحد، المخالف ترد مخالفته كائنا من كان، كائنا من كان ترد مخالفته، هذه واحدة. الأمر الثاني المخالف، يبقى هناك نظر باعتبار المخالفة وهناك نظر باعتبار المخالف. النظر باعتبار المخالفة لابد أن ترد، المخالفة ترد. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم أنكر بعضهم على بعض في المخالفات فضلا عمن بعدهم، والصحابة خير أمة أخرجت للناس وخير جيل، لكن كان بعضهم ينصح بعضا إذا وجدت المخالفة. فالمخالفة من حيث هي لابد أن ترد. طيب الأمر الثاني المخالف، ماذا يقول الشيخ المخالف؟ ها يقول: ثم إن كان هذا المخالف أصله على السنة. وانتبهوا إلى كلمة أصله، إذا كان أصله على السنة ما معنى أصله على السنة؟ هل هي التي بمعنى أصل الإيمان؟ يعني إذا جاء مثل أصل الإيمان إذا جاء بكلمة توحيد ولو عند معاصي وكذب هذا عند أصل الإيمان، ولا ماذا؟
على أصول السنة.
أه؟ على أصول السنة، مش أصل السنة بمعنى أنه عنده شيء واحد من السنة فنقول حصل بهذا له أصل السنة. لا، إن كان أصله على السنة بمعنى أنه على مذهب أهل السنة والجماعة في جميع الأصول وأنه يدعو إلى ذلك ولا يعرى بعداء أهل السنة والجماعة، إنما نشر مذهبي ودعوته إلى ذلك، يبقى رجل سلفي سنة. عندك الفوزان، عندك الشيخ ربيع، شيخ الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، هذا نقول هؤلاء إيه؟ أصله على السنة، دول جميعا أهل سنة وجماعة وعلماء العصر وناشروا مذهب السلف حفظهم الله تعالى. طيب إن وقع واحد منهم في مخالفة يبقى تكلم عن مخالفته، تكلم عن مخالفته، إنما ليس يعني أصله على السنة بمعنى أنه لو عنده شيء واحد أو أصل واحد من أصول السنة والجماعة فإننا نقول هذا أصله على السنة. لا، أنا أقول هذا مع وضوح. لماذا؟ لأن الآن ترى بعض الشباب يقول نحن نرد مثلا على التبلغيين، نرد على الإخوان، نرد على الدواعي، لكن ما نرد مثلا على حسان على كذا، لأن دول أصلهم على السنة. والمعنى أن هؤلاء عندهم لماذا جعلوا لهم أصلا على السنة؟ لأنه مثلا يقول مثلا كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في ابتداع من خالف، وأننا نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مثل هذه الأمور التي تسمع منهم فعلا. لكن يقال هذه الأمور إنما هي دعاوى، وحقيقة أين هي؟ حقيقة هذه الأمور أين هي؟ هل فعلا أنت عرفتهم بأصول السنة والجماعة في جميع الأصول ثم زل الواحد فحينئذ تنصحه أولا أم ماذا؟ فلابد أن تمشي على أصول أهل السنة والجماعة، ولتعلم أنه لا يكون الرجل يثبت له هذا الوصف إلا إذا كان على أصول أهل السنة والجماعة كلها. فلو أنه على الأصول إلا الإمامة، لو أنه على الأصول إلا القدر، لو أنه على الأصول إلا الأسماء والصفات على مذهب المعطلة أو مذهب الممثلة يقعد له، لو أنه على الأصول إلا أصلا واحدا فلا يقال هو من أهل السنة أو على أصول السنة، كما ذكر البربري رحمه الله تعالى: ولكن الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كله. من هنا بقى وقع الخلل، انتبهوا يا أخواني، من هنا وقع خلل في التوصيف. نحن نقول الآن بعد بقى معرفة الأمور، كان في أول الأمور ما كانت هذه المسائل والمحكات تظهر إذا كان هو على مذهب أهل السنة أم لا، لكن الآن تقول هل هؤلاء فعلا على مذهب أهل السنة والجماعة وهؤلاء على أصول السنة والآن مثلا وقع منه زلة أم ماذا؟ إذا عينت هذا الأمر ونظرت فيه وجدت هؤلاء ليسوا على أصول سلفية بل على أصول خلفية. هؤلاء يرون الجماعات العاملة في حقل الدعوة وكذا من الجماعات الخلاف بينها خلاف إنما هو خلاف تنوع وكذا وخلاف أساليب الدعوة، ولا بأس بهذه التعددية، والأرض تسع الجميع كما يقولون، وهذا يخالف أصلا عظيما من أصول السنة والجماعة وهو أصل الاجتماع. فهؤلاء إذن حزبيون يدعون إلى الحزبية ويقررون التعددية، والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فكيف يكون من السلفية؟ الأمر الثاني طار إلى مسألة الإمامة، فهم بين خارجي ومعتزلي، خارجي قاعدي وخارجي خرج يقاتل الإمامة بسيف، فكيف يكون سلفيا؟ ولم يقعد هذا ولم يلتزم كتب أهل السنة والجماعة ومنهج السنة والجماعة، ويريدون الشبهات التي واحدة منها قيلت لأحمد رحمه الله تعالى في الكرابيسي، إن كان إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن زبير قد خرج، فحضر أحمد رحمه الله تعالى من هذا وأمر بهجر كتبه، مخالفة واحدة فقط أو شبهة في هذه المخالفة، ولم يتهاون أحمد في التعامل مع هذا، فكيف بالذي يقاعد الليل والنهار والمسألة خلافية، أو من يقول إجماع مطعون فيه، أو من يقول أصلا ده الأصل هو كذا، أو من يتهم وضع في أهل السنة الجماعة ويقول هذا مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله، أو هذا مذهب أهل الصبر، أو هذا ما أدري إيه إلى غير ذلك، فهم على منهج الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، باب الإمامة، فكيف يكون من أهل السنة والجماعة وكيف يكون على أصول سلفية؟ فانتبه بارك الله فيك عبارة الشيخ هنا، ثم إن كان هذا المخالف أصله على السنة، يعني على أصول أهل السنة والجماعة، ليس عنده أصل تقول خاص فيثبت بهذا، مثل الإيمان مثلا عنده لا إله إلا الله وعنده أصل الإيمان تقول هذا على أصل الإيمان، لا يكون الرجل مستحق لهذا الاسم أو هذا الوصف إلا إذا كان على خصال السنة إيه؟ كلها، على أمور السنة كلها، ثم تقع منه زلة تقع منه خلاف، كيف نتعامل معه؟ فالشيخ يقول ثم إن كان هذا المخالف وأصله على السنة حافظوا قرامته وصنوا عرضه مع ردهم قوله، نحفظ قدر الشيخ دباز، نحفظ قدر الشيخ الألباني، نحفظ قدر الشيخ مقبل، نحفظ قدر الشيخ الوزان، نحفظ قدر الشيخ ربيع، نحفظ قدر الشيخ عبيد، نحفظ ليه يا اخواني دول عرفوا بالسنة والدعوة إليها ونشر السنة والرد على أهل البدع والأهواء وكذا، دول هؤلاء مشايخ سنة، طب إن أفتى واحد فيهم بخلاف الحق فإننا نرد قوله، لكن نحفظ له كرامته وقدره، ثم إن هناك تقسيما آخر في هؤلاء أيضا، ألا وهو فإن كان قد مات الواحد ما تبعناه في خطئه في هذا، بل رددنا هذا الخطأ مع الاحتفاظ بكرامته والثناء عليه، طيب وإن كان حيا ناصحناه فيه، فإن رجع وهذا الظن بكل إمام سنة الحمد لله، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ما في أحد من أهل السنة والجماعة من أئمة المسلمين يصله دليل فيخالفه، لكن هذا الدليل قد لا يصله، هذا الدليل قد يصله وليس بثابت عنده، قد يصل وهو ثابت ولكن يحمله محمل معين، المهم لابد أن ينصح، فإن نصح ورجع وتظن به فالحمد لله، لكن لو واحد نصح فلم يرجع وأصر على الخطأ في مسائل الإجماع ليس في مسائل الاجتهاد التي قد يكون له وجه في هذا الاجتهاد، فلك قولك ولي قولي، لكن لا أن نقصد بالمسائل التي فيها مخالفة بالفعل، ما هو فيها اجتهاد فيها مخالفة، فأصر على المخالفة، ولن نظن أنه يكون شيخ من شيخ السنة يصر على المخالفة أبدا، شيخ من شيخ السنة العاملين فيها أبدا، ولكن قد يجهل شيئا إنما يصر بعد العلم، لا نظن أحدا، فإن أصر بعد العلم على هذه المخالفة المقررة فليس من أهل السنة، فليس من أهل السنة، نعم. طيب وأما إن كان المخالف من أهل البدعة فإنهم يتبعون ذلك بالتشنيع عليه والتحذير منه حتى لا يغتر به الناس، فأهل السنة ليس لهم قصد على المردود في ذاته، إنما مقاصدهم من الرد عن المبتدعات والضلال ثلاثته، أحدها ما قدمته هو إخلاص التدين لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ترى السلف السني في حال الرد لا تنتقده. السلفي ما تنتقده ليه؟ أولا بيثبت المخالفة ما يتوهمها ولا يقول بلوازم باطلة، إنما تراه ينتقد شخصا يبقى ينتقد شخصا بما قال بالفعل. الأمر الثاني يجعل الحكم على المخالفة حكم الشارع لا حكمه هو، فيتطاول ويتعدى، لا يجعل الحكم للشارع. الأمر الثالث أنه يتعامل مع المخالف تعامل أهل السنة والجماعة، إن كان الرجل رجلا سلفيا حذر من المخالفة ونصحه، وإن كان الرجل من أهل البدع شنع عليه. يبقى يتعامل مع المخالفة مع المخالف بحسب ما تعامل به أهل السنة والجماعة. كل هذا منضبط بقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. منضبط بقواعد الشرع في عدم الكذب والتعدي والظلم وغير ذلك من هذه الأشياء. فلهذا السلفي تنتقد عليه، ولا تجد واحد السلفي كل انتقاد على السلفيين العلماء الأئمة الكبار في هذا العصر إنما هم من ضعاف النفوس والعلم يكثرون الردود بس. يعني مثلا انظر مثلا مع أن الشيخ ربيع ليس معصوما ولا شيء، لكن انظر للتعليقات: هذا ما ترك أحدا إلا تكلم فيه، هذا مزق السلفيين، شوف العباءات الواسعة، هذا مزق السلفيين، هذا أوغر ما أدري إيه، هذا 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 إلى آخر ذلك. وإذا أردت أن تبحث هذه المسائل وجدتها من التعديات. لكن يبقى إيه؟ ما قاله الشيخ ربيع أو ما انتقده الشيخ ربيع أو ما انتقده الشيخ الفوزان أو ما انتقده الشيخ ابن باز أو ما انتقده الشيخ الألباني، كل ذلك قائم عليه أخواني على الأصول الشرعية. فمن يتكلم يتكلم بأصول شرعية، إنما فلان ما ترك أحد إلا بدعه، فلان ما كذا، كل العباءات اللي إيه؟ هي بكاء النساء على المقابر مع عدم جواز زيارة المقابر للنساء، مثل هذا أيضا تلطم خدا تشق جيبا تدعو دعوة الجاهلين بس. لكن على أصول عامة على أصول شرعية خاصة ما في. لكن يقال لأهل السنة أنكم تتعدون في هذا، أين التعدي؟ اثبت هذا التعدي، اثبت هذا التعدي. الشيخ الفوزان رد على الصابوني، رد على أبو زهرة، رد على هؤلاء، موجود الردود، ردود قال والرد، قال والرد، قال والرد. الشيخ ابن باز رد على الصابوني، قال والرد، قال والرد. فمن قال ذلك فلا يلام، هذا منهج السنة والجماعة. إنما التعديات ما يعرفها أهل السنة والجماعة، هذه التعديات والتجاوزات ما يعرفها أهل السنة. والحمد لله علماؤنا ليسوا على تعديات، لا الشيخ ربيع ولا الشيخ الفوزان ولا الشيخ عبيد ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ مقبل، إنما المتمسحون بهم الذين لا يزنون الأمور بالميزان الشرعي، هذا باب آخر. مثل ما ترى من فجور هذا الرجل المتسمي بأنه من دعاة الجرح والتعديل أيضا وكذا وهو رسلان، هذا من التعديات صار يعلمها أقرب الناس إليه. فهي لا تعتمد على الدليل من, من, من نقل كلام المخالف ولا التعامل مع المخالفة حتى لو وقعت تعامل أهل السنة والجماعة، بل ترون التعديات والتطاولات. فالشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة لا يريدون بنصيحتهم إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ومن أراد وجه الله عز وجل بنصيحته فلابد أن يكون متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعا للشرع في هذا. الأمر الثاني الحيلولة بين أهل الضلال وبين أهل السنة حتى لا يفسدوا عليهم دينهم. لماذا يقومون بالردود؟ قطعا للطريق أمام أهل البدع والأهواء من أن يتمكنوا من قلوب شباب المسلمين. الثالث هو إقامة الحجة على المعاند المكابر الذي يعرف الحق معرفة كالشمس في رائعة النهار ثم يأبى إلا ما أشرب من هواه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار إلى هذا قال: إذا نجم بينهم ناجم يعني من أهل الضلال، أو نزغ بينهم نازغ يعني ظهر، كشفوا حاله للناس. والمشاهد من خلال النظر في تاريخ أهل السنة مع مخالفيهم أن الله سبحانه وتعالى ينصر صاحب السنة ويعلي مقامه ويرفع ذكره ولو بعد حين، حتى ولو بعد موته فيذكر بخير
يعني ويرجع. بارك الله فيكم، الانتفاع بكلام علمائنا مهم، والإنسان لا يريد يا أخواني أن يقرأ قراءة يكون حظه فقط أن يعرف دلالات الألفاظ دون النظر والتعمق. نصرة صاحب الحق على صاحب الباطل إنما هي نصرة حجة، هذه الحجة يعرفها الناس، قد يعرفونها في عصر من صاحب السنة، وقد تعرف هذه وتثبت عند الناس بعد عصر صاحب السنة، قد يموت وتظهر حجته على الناس، وفي حياته قد لا يحصل قناعة من الناس به، لكن المهم أن حجته منصورة دائما وظاهرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على حقي لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فيقول الشيخ هنا أن الله ينصر صاحب السنة ويعلي مقامه ويرفع ذكره ولو بعد حين، حتى ولو بعد موته، فيذكر بخير ويرجع الذامون له حاملين والساخطون له راضين عنه ويحسنون عليه الثناء. بعض الناس بيقيس انتصار الحق على الباطل بإيه؟ يبقى واحد ان صاحب الباطل لا يبقى عنده طالب، تركوه، شوف الحمد لله لم يعد عنده طالب، هذا واحد. اثنين، عنده قنوات خلاص قيض الله من اوقف هذه القنوات، شوف والقناة وقفت. ثلاثة، شوف ولا حد يتكلم، لا دروس ولا خطب ولا لم يقل له شيء، الحمد لله تمام. وفي المقابل بقى صاحب السنة تبنى له القنوات، صاحب السنة تطبع له كتب، صاحب السنة يتعين يمكن وزير كمان يعتبرون هذا يعني من نصرة صاحب الحق. صاحب السنة، بعض الناس يظن أن النصرة هكذا، أن ينقطع لسان الخصم وأن يظهر نجم صاحب السنة ظهورا يكون معروفا في الناس ومشهورا في الناس والناس تشكر له ذلك. هذا كلام من لم يفقه حقيقة الصراع بين الحق وبين الباطل. قد يكون صاحب السنة منصور، قد يكون منصورا وهو مودع في السجون، يسجنه من؟ صاحب الباطل. يبقى صاحب الباطل يسجنه، يسجنه مأمون، يسجنه واثق، يسجنه معتصم، يحول دولة احتلالية، وأحمد في السجن، وأحمد الناصر في السجن، ومحمد بن نوح في السجن، ومع ذلك أحمد هو المنصور، لأن النصرة يا إخواني كما قلنا هي نصرة الإيه؟ الحجة. بغض النظر ممكن صاحب السنة هو اللي ما يكون عنده طالب، ممكن صاحب السنة هو اللي يوقف من المساجد، ممكن صاحب السنة ولا تؤخذ منه قنوات، ممكن صاحب السنة هو الذي يودع في السجون، ممكن صاحب السنة هو الذي يصلب على الخشب. صلب أحمد بن نصر الخزاعي، فهل بذلك يكون قد على منهج المعتزلة على منهج أهل السنة والجماعة؟ أبدا. فبعض الناس كالمشجعين مباراة كرة القدم، الفريق يجيب جون ولو في آخر هدف ولو في آخر ماتش، حتى لو ما لعب لاعبا كذا يبقى خلاص، هذا عن باب التخريب يعني، ولما نرى إباحة الكرة هذه على لنا، لكن أقول عن باب التخريب، فقط يشجع كرة وخلاص، وهذا غلط. حقيقة الصراع يا أخواني هي نصرة الحجة، بحيث إن المخاصم لك لا يكون له حجة وتذهب شبهته ولا يكون لشبهته قوة تواجه هذا الحق، كما قال سبحانه وتعالى: بل نقضي بالحق على الباطل فهي دماغه. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد. هل معنى ذلك أن قومه منصور وأنهم نصروا عليه؟ لا يا أخوان. فالمعنى إذن لابد أن تجعل محور الصراع في حق وباطل. أما الداعي نفسه هذا يكون حول أتباعه أو ليس حوله أتباع، الداعي هذا يكون كذا، هذا كله لا تبالي به، إنما النظر في الحجة نفسه، هل حجته غلبت ولا ما غلبت؟ حجته غلبت يبقى حصلت النصرة له. فأحمد رحمه الله تعالى وهو يضرب بالسياط حجته غالبة، أحمد بن نصر الخزاعي وهو مصلوب حجته غالبة، النبي الذي معه الرجل حجته غالبة، ليس معه أحد حجته غالبة. نعم.
وأما
لأن الحقيقة أنا أقول هذا ليه، بعض الناس الآن من دعاة الحزبيين وخلافه يقول لك شوف يعني ما حوم الناس ومش عارف إيه، ألا فليموت الحاقدون، ألا فما استطاعوا أن يزحزحوا دعوة الشيخ، ها هي المساجد ممتلئة، هذا هو العلامة، العلامة عنده. وقد يبتلى صاحب السنة فيكون هذا ابتلاء لصاحب البدعة، يقول لك شوف ما ابتلي إلا لنوع الباطل. هذا جزاء من يتكلم في أعراض العلماء، ممكن يحصل له حادث بالسيارة، ولا مثلا ابن يموت بالكهرباء، ولا أي حاجة، سبحان الله تكلم الشيخ الفلاني ما مر عليه شهر إلا وقد حصل له ذلك، سبحان الله. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة، سبحان الله العظيم. ما يدري إنسان عن دعوة المظلوم بالليل، دعوة من يجوب الأرض يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فقد تكون هذه فتنة يا إخواني. كل هذا الكلام، يموت ولده، تموت زوجته، تقطع رقبته، كل هذا لا علاقة له بنصرة وإيه وهزيمة، إنما العلاقة هي بالحجة. حصرت الحجة هو ده السلطان، هذه الغالبة. نعم نعم، هات
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار. وقالوا: من شذ شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق، وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون.
الشاذ الواحد، إنما الشاذ ما خالف الحق. الله أكبر. نعم، ولهذا نرد رواية الثقة إذا خالف الثقات، وهو ثقة يسمون حديثه الشاذ. نعم.
وقالوا: من شذ شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق، وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون.
هذه قاعدة يا إخواني، كما قلت لكم، قاعدة ذهبية وليست سهلة، والله ما يصبر على اعتقادها يا إخواني إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الموقنون، وإلا كلام سهل جدا، لكن في الواقع ناس تقيس بهذا، ناس تقيس بهذا. شوف انظر، ما شاء فلان ما شاء الله وراه فلان كذا، وعنده وعنده، وفلان الآخر ما عنده. شيخ الإسلام ما زال به شانئوه حتى ادخلوا السجن، ومن السجن إلى المقبرة، فهل يقال على هؤلاء عليه؟ أبدا، بل هو العالي عليهم، وما سجنوه إلى العلوه، لما عاجزوا عن مواجهة الحجة قالوا نخفيه وراء الجدر، لأنهم لا يستطيعون مقاومة ماذا؟ مقاومة الحجة. يعني الواحد إذا خصم وضعفت حجته بدأ يلجأ إلى بقى طرق غير مشروعة، الوشايات والسجن وما أدري إيه، والتطاول والسب والشتم والتشكيك والافتراء والبغي، وما عنده شيء يتكلم فيه من جهة الحجة، إنما صاحب الحجة لا، ما يحتاج إلى هذا. نعم.
قال: وقد شذ الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة.
سبحان الله. نعم.
وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين.
لما لم يتحمل هذا عقول الناس، لأنه لا يفقه هذه القاعدة إلا أهل البصيرة. نعم. وما عبد الله إخواني بمثل البصيرة سبحانه وفي دينه، بصيرة التي عرفتك التوحيد من الشرك وعرفتك السنة من البدعة. نعم.
قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل، وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
شو هم كلهم ثلاث من قربة.
نعم.
قال وأما من كان على الضلالة وأظهر السنة تسطرا فإن الله يفضحه ويعريه ويهتك ستره، فكم من ضال أظهر للناس وجها حسنا جميلا جذابا.
سبحان الله سبحان الله. ولكنكم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خباب في نصرة هذا الحق، والله لا يتمنى الله هذا الأمر، بس سبحان الله أي قلوب هي الذي يا أخواني توقن بهذا وقت حصول الابتلاء؟ نال قلوب المطمئنة كقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعد المسلمين بالفتح وإتمام الأمر، وأن الله عز وجل ستم هذا الأمر، وأن الله عز وجل زوالي الأرض فرأيت ملك أمتي وغير ذلك سبحان الله، والمسلمون مستضعفون، والمسلمون سبحان الله ضعاف، ما يقوى الواحد على أن يصلي صلاة ظاهرة أمام الناس. نعم. وأما من كان على الضلال وأظهر السنة تسطرا، تسطر بالسنة وقتا حتى قيل هذا شيخ السنة، هذا كذا هذا كذا، والله عز وجل أعلم بمراده وبمنهجه، فإن الله يفضحه ويعريه ويهتك ستره. فكم من ضال أظهر للناس وجها حسنا جميلا جذابا ويستدل لذلك بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يفضحه الله لأنه كذاب ليس على السنة ظاهرا وباطنا، هو عليها ظاهرا وليس عليها باطنا، فيأبى الله عز وجل إلا أن يفضح أمر، ولكنه الاستدراج قد يترك له المجال ويمهله الله عز وجل حينا من الدهر، ولكن يفضحه الله عز وجل. واعلموا أن هذه الفضيحة إما أن تكون راجعة لمخالفة في الاتباع، وإما أن تكون راجعة لمخالفة في الإخلاص. ولا يرفع الله قدر رجل ويجعل له لسان ذكر في الأولين والآخرين إلا إذا كان جديرا بالإمامة، صابروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كان جامعا بين الإخلاص والمتابعة. أما إذا لم يكن مخلصا فلن يعلي الله ذكره حتى يشهد له أهل الحق بأنه على الحق ويثنون عليه في سائر العصور، أو خالف من جهة المتابعة، ولن تكون الإمامة ولن يكون الذكر الحسن عند أهل الحق. ما علينا بالناس، ما علينا بجمهور السطحيين، عند أهل الحق أنتم يا صحابتي ومن على ضربكم شهداء الله في الأرض، العدول من تقبل شهادتهم. لن يكون الثناء هذا إلا لمن كان على الحق ظاهرا وباطنا، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. نعم، فهذا كلام الحقيقة، كلام عظيم وكلام جيد وتقعيد مبارك، والمشاهد من خلال النظر في تاريخ أهل السنة مع مخالفيه أن الله عز وجل ينصر صاحب السنة ويعلي مقامه ويرفع ذكره ولو بعد حين، حتى ولو بعد موته، فيذكر بخير ويرجع الذامون له حامدين والصاخطون له راضين عنه ويحسنون عليه الثناء. ولهذا صاحب السنة لا ينتظر الثناء، ما يرد أيوه أرد وبعدين شو بقى إيه تعليقات الناس، لا، صاحب السنة ينتظر شيئا واحدا فقط، هو أن يثبته الله عليه وأن يزيده بصيرة فيه وأن يعينه على القيام بحقه، فإن حصل ذلك فقد جاءه الخير كله. وأما الناس فتبع لهذا، الناس وشأنهم، فإن حصل ثناء فتلك عاجل بشرى، وإن حصل ذم فما غير له نية ولا صده عن طريق، لأن مقصوده قد جمع قلبه عليه وهو معبوده سبحانه وتعالى، الذي ذمه شين والذي مدحه زين، وحد قصده كما وحد منهجه. فكان لواحد في واحد مقصود واحد ومنهج واحد وسبيله واحد وطريقه واحد لا يلتفت إلى غيره. وأما من كان على الضلالة وأظهر السنة تسطرا فإن الله يفضحه ويعريه ويهتك ستره، فكم من ضال أظهر للناس وجها حسنا جميلا جذابا ويستدل ذلك بالكتاب والسنة ثم بعد ذلك يفضحه الله لأنه كذاب ليس على السنة ظاهرا وباطنا. وأظن يا أخواني نحن عندنا ونسأل الله الثبات جملة كبيرة من هؤلاء الذين كان الطلبة والناس يحسن الظن بهم، وما كان أحد يتوقع أن يظهر لهم هذا الوجه يوم ما. أظن كل واحد فينا عنده 10 15 20 75 واحد من دول هذا على السنة ويجلس عنده ويذهب إليه ويأخذ زوجته وعياله، هذا شيخ الأمة، هذا شيخ كذا، ثم بعد ذلك قال والله ما توقعت سبحان الله ظهر هذا خارجي، والله ما توقعت أن ينزل إلا ميدان، والله ما توقعت أن يرجو كتب السنة، والله ما توقعت أن يفعل هذا، والله ما توقعت أن يقول هذا، ما توقع. ليه يا أخواني؟ لأن هؤلاء كانوا يكتمون الحقائق، فلما جاءت البيئة ما ملكوا أنفسهم، لما جاءت البيئة ظهرت. والله عز وجل يسبب الأسباب، سبب تحصل به الإمامة وقد يكون في ثوب محنة عظيمة وفي ثوب بلية كبرى، فبلية تسلم إلى عطية ومحنة تسلم إلى منحة وكم من سبب يسببه الله عز وجل ليفضح به من تستر حينا فالله يسبب الأسباب التي تحصل بها الإمامة والتوفيق والتي يحصل بها الخذلان والفضيحة. يا عبد الله في دين الله تعاملك مع الله، لو كان تعاملك مع البيت الأبيض ولا الأسود ولا العالم كله يمكن للإنسان أن يراوغ ويتصور أن الإنسان لا تحيط بفعله مخابرات ولا يصل إلى عربدته الداخلية أجهزة أمن، مع البشر يتصور أن الإنسان يموت فيكون خائنا لبلده ومع ذلك زعيم الأمة العربية، يتصور هذا. أما مع الله فاحذر، احذر، لا يغرنك الشيطان ولا يستدرجنك كثرة الطلاب والثناءات إلا هذا الطريق، لأن التعامل فيه مع رب العالمين سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أنت تتعامل مع من؟ من يعلم سره وأخفى، تتعامل مع الله عز وجل، فاحذر أن تخالف في هذا الطريق باطنا قبل أن تكون مخالفتك ظاهرا، احذر. الله أعلم بمن يكلم في سبيله، من قاتل، شوف الجوامع، شوف جوامع الكلم، يا رسول الله رجل قاتل حمية، رجل قاتل شجاع، رجل قاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ لو جلس النبي يقول الرجل إذا قاتل مال فليس في سبيل الله، إذا قاتل من أجل شجاع ليس في سبيل الله، إذا قاتل من أجل حمية ليس في سبيل الله، إذا قاتل من أجل وطنية ليس في سبيل الله، إذا قاتل من أجل عرب ليس في سبيل الله، يبقى هتكلم عن 10,000 مسألة. لكن جمع النبي فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يبقى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كلية بها تفهم المسألة كلها، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يبقى عدا ذلك ليس في سبيل الله. عدا ذلك بقى عد بقى في جميع الأعصار في جميع الأغراض والنوايا، المهم اضبط المسألة بمن قاتل لتكون كلمة الله العليا. فهذا طريق يا أخواني، ما هو طريق بشر، ما هو طريق بشر. الواحد يبقى راكب من غير حزام، بس كمين حط الحزام، بعد على ضابط المرور بيعد الصاق حزام، هو ايه حزام راجل منضبط 100%، هيقولوا بقى انت من 30 كيلو ما كنتش لابس الحزام،
عجز الأجهزة الحديثة، عجز الكمبيوترات، عجز الشاشة الإلكترونية، عجز البصمات اللي مش عارف إيه، عجز أجهزة أن يمنعوا الجراء وأن يحيطوا بأعمال الناس، لأن لا يمكن بشر والبشر هذا يضع الجهاز ده يقوم بشر تاني يضع جهاز يضرب الجهاز ده. ممنوع التزوير، عملوا ده غلفوه ما ادري بايه، يعني انت مش بشر، يعني مش دي قدرتك العقليه انت طلعت المساله دي ان هي هيمنع التزوير وانا بشر هطلع لك اعلى من هذا التزوير، وده معروف كده يا اخوان. ولا تجد الاجهزه دي تمشي لها مثلا كام 5 سنين 10 سنين وبعدين اكتشفوا ان هذه الاجهزه طلع مضاد لها يقوم يحولها اجهزه تاني الى قيام الساعه وانت سترى هذا الامر. انما ده طريق، لا هذا طريق يعلمك فيه من خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم السر وأخفى، أعلم من يكلم في سبيل. فإلا الطريق هذا، إلا الطريق هذا، ولا هذا احنا كررنا كثير، تريد دنيا خذها بدنيا، ما هو بلازم تأخذها بآخرة، خذها بدنيا، اطلع افتح لك محل، اطلع افتح لك مشروع، سافر برا، اشتغل اي حاجة، واتقي الله. لكن لن تتصدر الامة على انك عالم ولا طالب علم، لكن يبقى اقوم الا لازم نتصدر علماء طلبة علم ومدافعين عن السنة وكذا، ولو بالكذب ولو بالخيانة ولو بالبتر ولو لا، هذا الطريق يبقى انت بتفضح نفسك شر فضيحة. لو ان عندي تاجر هنا في عندنا تاجر في بيلا طلع هذا التاجر كذاب نصاب كذا، معروف في بيلا بس، لكن فضيحة طالب العلم على رؤوس الاشهاد، كذبه معروف، بتره معروف، صدقه معروف، اتباعه معروف. ولهذا يا اخوان احنا قلنا كثيرا كلما نرى ذاك الواقع تتمكن محبة علمائنا من قلوبنا. والله يا اخواني الله اعلم بما كان عليه الالباني، ابن باز، العثيمين، هؤلاء اخواني الذين جاء جمع لهم كل خير، ذكر حسن في الدنيا عند طلبة العلم، وذكر بعد الاخر بعد موتهم، بل خرجت مشاريع ما رأى الواحد منهم تلك المشاريع بعينيه. مات وعلمه شرائط، خرج كتبا ومخدومة، بل صنفت الكتب من كلامه صنفت مشاريع، هو ما تخيل أن يصنف فيه فصنفت مشاريع من علمه. هذا فضل الله عز وجل، هذا طريق لا يستقيم للإنسان فيه، لا يستقيم الإنسان إلا إذا كان على الإخلاص والمتابعة ظاهرا وباطنا. أما من كان عليه ظاهرا فلينتظر فضيحته بعد حين. متى يا شيخ؟ علمها عند ربي في كتاب، علم ذلك والله أعلم. هذا طريق إخواني ننصح به أنفسنا وإخواننا، هذا الكلام نوجهه لأنفسنا إخواننا، هذا الطريق لن يثبت عليه ولن يوفق له ولن تحصل بركة بك إلا إذا كانت استقامتك فيه ظاهرا وباطنا. لما تذهب إلى بيتك وتغلق عليك بابك وأنت تذاكر، فبأي نية؟ لما تفرح بمسألة علمية بأي نية؟ فرحت بها لأنها نصرت قولك، ولا فرحت بها لأنها سيتعلمها الخلق على يديك؟ بأي نية؟ انظر سرك بينك وبين ربك، فهو مقامك عند ربك، مقام الله عندك إن خلوت به. وإلا كل منا يحسن ويحسن ويجمل أمره إن كان ظاهرا، لكن المقام الحقيقي الذي لا يطلع عليك فيه إلا الله هو مقامك عند الله، هو مقام غنى. ولهذا نجزم ونقطع بأن علماءنا
ما وصلوا إلا بأسباب خفية أسلمت إلى الطيب من القول والطيب من المنهج، لكن كانت أسرار بينهم وبين الله، ومقام بينهم وبين الله، والله أعلم بباطنه، حال نطقه، حال تصنيفه، حال فتواه. ولهذا هذا يظهر على العمل يا أخواني، عالم يرجع بسهولة ولا كذا، عالم يشكر من أهدى له معلومة، عالم يتقي الله مع خصمه فلا يتجاوز، عالم، هذا أمرات موجودة، هذه أمرات علامات تدل على إخلاصهم في هذا الطريق. فلو لم يأتيك من فائدة، لا نقول اليوم يا أخواني بل في حياتك، إلا أن تعلم أن قوله تعالى فاستقم كما أمرت، أن الاستقامة ظاهرة وباطنة، فإنك أمرت باستقامة الظاهر والباطن. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان قال له قل آمنت بالله ثم استقم ليست سهلة، ليست سهلة. وأن قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ليست سهلة، لأن الاستقامة لابد أن تكون ظاهرا وباطنا، ومن لم يستقم باطنا فلينتظر فضيحة. من أسقط ما بينه وبين الله باطنا من ستر الإخلاص والمراقبة فلينتظر هتك ستره ظاهرا، والجزاء من جنس العمل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إذن الاستقامة لابد أن تكون استقامة ظاهرة وباطنة. يبقى لا يغني عنك دفاعك عن السنة في الظاهر، ولا يغني عنك دلالة على كتب أهل السنة في الظاهر، ولا يغني عنك الردود على أهل البدع في الظاهر، ما لم يكن لك باطن يعتقد هذا ويؤمن بهذا ويجاهد بهذا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بكل أنواع الذكر، منهج وعقيدة وعبادة، ذكر باللسان، ذكر بالجوارح، وجلت قلوبه، وإذا تلت عليه آياته عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كتابا مثانية متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه فائدة عظيمة. وأما من كان على الضلالة هذه تتضمن فرحا وخوفا، فرحا لمن كان كذلك وخوفا على من لم يكن كذلك. وأما من كان على الضلالة وأظهر السنة تسطرا فإن الله يفضحه ويعريه ويهتك ستره. فكم من ضال أظهر للناس وجها حسنا جميلا جذابا ويستدل لذلك بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، ثم بعد ذلك يفضحه الله لأنه كذاب، ظهر بتره، ظهر كذبه، ظهرت سرقته. فما كان باطنا في شؤوف الليل وهو ينقل وينقش من كتب أهل العلم، لا تخيل أن واحدا سيطلع على عورته فتشبع بما لم يعطى أظهره الله. بعض هؤلاء وهم من الطلبة الذين ما يكاد الواحد يظهر ويجتمع حوله أخ أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة حتى يبدأ يخرج له ريش، ثم يحاول الطيران كالنسور في السماء وينسى نفسه وبضاعته ويعمل لحسابه الخاص. واحد من هؤلاء ورد على بعض أهل البدع ثم فضح الله أمره، وهو الآن يخطب في مساجد بعض الحزبيين، وانقلب الأمر عنده وعند طلابه أن العناية بعلم الجرح والتعديل ورضع المخالفين لا ينبغي أن نشتغل بها، بعدما كان، لكن لما فضح أمره انقلب حاله وظهرت حقيقته. فأقول هذا الطريق صعب وعر مع سهولته، لكن صعب وعر أن تهدى إليه وأن تثبت عليه. فيا إخواني بارك الله فيكم، يمكن أنا أطلت النفس، جزاه الله خير الشيخ عبيد في هذا فهو سبب البحث، لكن الإنسان يحتاج إلى أن يمر هذا الكلام على لسانه ليكون شاهدا على نفسه بهذا، لأن الإنسان يحتاج دائما التذكير، يحتاج دائما التذكير، يحتاج دائما وضع القدمين على الطريق حتى لا تهتز، وأن ننتفع جميعا، وأن يعي كل واحد منا إخواني طبيعة هذا المنهج وطبيعة هذا الطريق، ولا تجعل همك فقط أن تحصل علما لتكون شيخا يوما ما، ولا أن تحصل علما لتكون مفتيا يوما ما، ولتكون خاطبا بارعا يوما ما، إن لم يكن العلم هذا قد أفضى إلى عمل يثمر الخوف من الله وتقوى الله سبحانه وتعالى، كان وبنى على صاحبه، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
في نقل الشيخ الإسلام في معنى كلام الشيخ عبيد في القلة والكثرة.
نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه، وله نصيب من قوله إلا مهم تنصروه.
مهم 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 يا أخوان، سيبك دعك من تعليقات الناس، دعك من تعليقات الناس، أحسنت يا شيخ، أسأت يا رجل، دعك يا رجل، دعك دعك، أنزلت مقطعا، أنزلت فائدة، ذكرت حديثا، شرحت شيئا، لا تنتظر التعليق، فإنه أداة الشيطان التي يلعب بقلبك بسببه، ما تنتظر التعليق. نعم.
ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه، وله نصيب من قوله إلا تنصروه فقد نصره الله الآية، فإن نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به حيث كان ومتى كان، ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى، فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك القائم به، وهذا المتبع له حسبه الله وهو حسب الرسول كما قال تعالى: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
يعني الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا كلام جيد، ودي خلاصة العلم. نعم. الله المستعان الله المستعان. يعني أرجو أخواني ننتبه لهذه المعاني بارك الله فيكم، يعني صراحة أنا يعني أرى أن المعاني هذه العامل بها قليل يا أخواني إن لم يكن نادر، فلن نريد أن يكون سعينا أخواني من العلم بعد هذه الكتب وبعد هذه المباحث وبعد هذه الكلمات، أنا أرى سبحان الله أن الوجبات دي يا أخواني كافية من ألف وجه، لكن المشكلة يا أخواني فينا أنفسنا، مشكلة فينا، فإن أوتيت فلن تؤت من نقص علم ولا من نقص حج، نما من نفسك الأمارة بالسوء، نفسك الأمارة بالسوء التي تولدك الموارد، فلما يخشى الإنسان والله يا أخواني عن نفسه أكثر مما وأعظم مما يخشى على نفسه من ذلك، فنفسه هي التي ستولده المواد، نما نقص علم يعني فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هذا الجافي، هذا الجافي،
او انه يجيك ان
لا شوف، هذا هذا الجافي في مقابل الغالي، هذا الجافي، هذا ايضا احساس، هذا احساس شيطاني، الا ان يخرج ممن عظم عمله وهضم قدره. فقد يقول قال عن نفسه هكذا، مثل ما قال عمر: ليتني أنجو لي ولا علي، وكذا. أما الإنسان يندم أن سلك هذا الطريق، أو يود أن لو لم يكن سلك هذا الطريق نظرا لآفات قد تعرض عليه فينقلب هذا الطريق عليه، لا لا، هذا غلط، هذا فهم أيضا غلط ضيق. لكن نقول إيه؟ يعني مثل ما قال السلف: نعم العلم لمن خلصت نيته، نعم هذا الطريق أيضا لمن صارت له النية الخالصة. يبقى الإنسان يكون جهله فين؟ في تنقية الشوائب وإزالة الموانع، هذه من ناحية. ناحية أخرى الفرح بما هو عليه، وأن الله اصطفاه، أن الله اختاره، فهذا الطريق ما يهدى إليه إلا الخلص من البشر، خلص من البشر، أمة ملايين ومليارات وكذا، ترى المهدية إلى السنة في ذلك قليل قليل قليل، ولكنه مصابيح دجى تكون شمعة لكنها تضيء صحراء واسعة. فالإنسان ما يقول ليتني ما مشيت، لا، الإنسان يحمد الله على المشي، لكن يجاهد نفسه على ذلك. هل أنا أندم على زواج أعفني له به لأن في مصاريف؟ هل أنا أندم على ولد رزقت به تقر بعيني لأن الولد ممكن له تبعات في تربيتي؟ هل أنا أندم على من الله عليه سيارة جميلة لأن السيارة هذه ممكن يحصل بها حادث؟ هل أنا أندم على ملك أرض لأن ممكن هذه الأرض أحد يقوم بعمل مشكلة معي وقد أموت بسبب مشكلة مع فلاح آخر مثلا؟ لا، ما نقولها كذا، لكن إن رزقنا النعم علمنا أن هذه النعم لها مقتضيات ولها أمور لابد أن تصان وتحفظ منها. إنما الاستشعار بالفرح لهذا الطريق ده رقم واحد، لأن إذا استشعر الإنسان قيمة الشيء كان حرصه ودفاعه وحفاظه على هذا الشيء على قدر استشعاره بالنعم. متى يضحي الإنسان بنفسه من أجل الشيء؟ إذا كان له قيمة، صح ولا لا؟ يبقى رقم واحد استشعار القيمة، قيمة بهذا الشيء، على قدر ما استشعر هذه القيمة وعرفت قدر هذا الطريق على قدر ما يكون حرص على ألا يفلت مني فضل أو أن أخرج من هذا الطريق بزلة قدم. لهذا الإنسان يكون ناظرا إلى توافر، ناظرا إلى توافر شرطي واجتلاب المانع، شروط موانع ماشي بها. نعم إن الله يأمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة؟ أحرص على الصلاة الشرعية. إن الله مع الذين اتقوا، من هم؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إيه الجهاد؟ يبقى أنا أنظر إلى تحقيق الشرط واجتناب المانع حتى يحصل لي الفوز العظيم الذي أكون به ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عاقبتهم في الآخرة أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، من أهل الغرف الذين يتراهم أهل الجنة، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إنما نقول الإنسان بعد هذا يندم إنه ما شاف هذا الطريق، لا، ما هو بيندم، ما هو بيندم خوفا من الموانع، لا، ما يبقى هذا من هنا أتاك الشيطان، لأن الشيطان له سبل، ينظر السبيل، سبيل إفراط، سبيل تفريط، سبيل غلو، سبيل جفاء. لا، طب وأنا لماذا أقول هذا؟ لكن أنا أقول أنا أخطأت، كيف أخطئ وأنا على هذا الطريق؟ فأصحح خطأي، تعثرت فأواصل مسيري، كانت هناك كبوة
أو عثرة نشط الإنسان. يبقى كيف؟ كما قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام بعدما أكل من الشجرة ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ورحمنا كنا من الخاسرين. لما شعر بهذا الندم تلقى كلمات من ربي فتاب عليه. الله عز وجل وفق هذه الكلمات فتاب الله عز وجل عليه بها. لما الإنسان يقول لا يعني مثلا أنا الآن أندم لأن حفظت القرآن حيث أني لست بعامل له به، طب لماذا ما أجتنب مانع عدم العمل وأحمد الله عز وجل على حفظني كتابة؟ حفظ الكتابة تستشعر النعمة يا إخوان. لما ترى أخ واقف في الصلاة يصلي ما شاء الله تبارك الله، لما ترى أباك الآن أنت تصحح له الفاتحة والإخلاص حتى تصح صلاته، أنت الآن ما شاء الله تحفظ جيد تقرأ الجزء الاثنين والثلاثة لو قمت الليل، لكن عندك موانع عدم إخلاص، عندك موانع عدم العمل بهذا، عندك موانع كذا، يبقى الإنسان يسعى في التصفية. لكن يحمد الله عز وجل أن رزقه هذا الطريق. ما نعمة أعظم من هذه النعمة أن الإنسان لم يكن من أهل الأهواء. نعم نعم، من غير المتابعة هذا موجود مع الجهل، مع الجهل جهل، هو عنده خلاص محبة له ومحبة للدين بس ما وجد من علم فيعمل زي زمان الناس كده ممكن تحب الرسول وما عرفوه من الرسول هو الاحتفال بمولد الرسول، ولذا كان لما يجوا على البيت يدقون الباب هات يا الله مثلا 5 جنيه عشان مولد النبي، 5 جنيه 10 جنيه طلع 10 جنيه مش 5 جنيه، لانه ما عرف ان هذا الطريق باطل وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيتصور وجود الاخلاص مع عدم المتابعه في الجاهل، عنده قصد حسن لكن ما عنده علم، ولهذا هذا متى ما علم المخلص، هذا متى ما علم المخالفه قال اعوذ بالله انا اريد تقرب الى الله ولا اريد الابتعاد، لا 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 لا، ولا يقول بقى دين ابائي يرجع. انما لو تمسك بما هذا بما عليه دين الاباء والاجداد وكذا هذا ليس مخلصا. من اخلص، لان التخلص هو ايه؟ الاخلاص هو ايه؟ تخلص من الشوائب، خلص الشيء من الشوائب، والتعصب هذا شائبة سنفع مع الاخلاص. نعم نعم، ما هو بعضه عنده، بعضه عنده لانه ما عنده علم، لا صح لانه ما عنده علم، لانه ما عنده علم. فيتصور وجود الاخلاص مع عدم المتابعه في اشياء وكذا اذا كان الانسان جاهلا بها، اذا كان الانسان جاهلا بها. لكن تقول هل يتصور بقى مع العلم بالمخالفه وكذا وكذا ان يكون عنده اخلاص في هذا؟ نعم.